هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج قيمنا. نسلط الضوء في كل حلقة على إحدى المهن ونتناول القيم التي يحتاجها صاحبها ليرقى بها محققا أفضل النتائج بكفاءة عالية. المحاسبة هي عصب الحياة في الشركات والمؤسسات، ولا يخفى على أحد أن الهدف الأساسي لأغلب المنشآت هو الربحية، ولتحقيق ذلك فلا بد من وجود معايير محاسبية دقيقة لتوضيح آلية الربح والخسارة. ويعد المحاسب هو الحارس الأول لأموال تلك الشركات والمنشآت ليحميها من الاختلاس والخسارة، والمتابع الأمين لحركة الأموال بدقة متناهية. نخصص حلقة اليوم لتسليط الضوء على أبرز القيم التي يجب أن يتحلى بها المحاسب، وما هي الممارسات العملية لهذه القيم في ضوء شريعتنا الإسلامية الغراء، مع أبرز التحديات التي تواجه المحاسبين في بيئة العمل وكيف يتعاملون معها، بالإضافة إلى استعراض الممارسات السلبية في مهنة المحاسبة وكيف تتجنبها. بداية نرحب بضيوف البرنامج: الأستاذ محمد بن عبد الله الأهدل، مستشار مالي لبعض الشركات والجمعيات الخيرية وناظر لبعض الأوقاف، وسابقا كان مدير العمليات البنكية في الكهرباء الغربية. كما نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي. فأهلا ومرحبا بكما دكتور فؤاد وأستاذ عبد، حياكم الله. بداية دكتور فؤاد، يعني نحن نتحدث عن قيمة أو مهنة المحاسبة، نتحدث بداية عن مراعاة الإسلام لهذه المهنة، بحيث نجد حقيقة في بعض ارتباطها في بعض العبادات كالزكاة مثلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد أولا نقول في جدة بفضل مطرنا بفضل الله،
الحمد لله.
فنحن نعيش الآن أجواء ماطرة وجميلة ورائعة، وأيضا نعيش حدث مهم جدا وهو حدث ملتقى مستقبل الاستثمار الذي انطلق في هذه البلاد المباركة في هذا اليومين، وأعتقد أنه حدث مالي واستثماري عالمي مهم جدا حقيقة. نعم. وربما يكون متناسب أيضا مع سياق الحلقة الذي نحن فيه. نتحدث عن قضية المحاسبة والمحاسب والجانب الديني. أنا حقيقة في كل مرة يعني يزيد أو تزيد قناعتي بأن هذا الدين دين شامل وكامل لكل جوانب الحياة، كل مهنة، كل ممارسة، كل دور من أدوار الحياة له ما يغطيه من جوانب الشريعة الإسلامية. صحيح. اليوم عندما تتحدث عن قضية الأمور المالية والمحاسبية تفتح كتاب الله عز وجل فتستغرب، تجد آيات ضخمة كبيرة، يعني أكبر آية في كتاب الله آية التداين وآية الدين. آية الدين هذه آية محاسبية مالية فيها الضوابط وفيها المعايير إلى آخره. اليوم نتحدث عن قضية المال. المال عصب الحياة، لا يتخيل أبدا أن يبدأ الإنسان نجاح معين وهو بدون مال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة سألهم عن السوق ودلوه على سوقهم، وعرف أن هذا سوق لليهود، فأمر بإنشاء سوق آخر خاص بالمسلمين. هنا تبدأ قضية قصة المال الحقيقي في الإسلام. بل أيضا حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما وصل عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة وآخى بينه وبين سعد بن الربيع في قصة شهيرة، وعرض عليه ماله وأهله وبيته إلى آخره، قال حفظ الله عليك مالك وأهلك وزوجك، دلني على السوق. فقضية دخول عالم المال والأموال وما يسمى اليوم بريادة الأعمال مطلب. عندما نتحدث عن قضية المحاسبة والمحاسب نحن نتحدث عن مبادئ شرعية وقيم دينية يمكن أن نستشفها من الكتاب والسنة ومواقف السير النبوية، وربما نحن نبحر في هذه الحلقة سنعيش أضواء عجيبة من القيم ذلك الرجل الذي كما سميته أنت في وقت الحلقة الحارس الأمين لأموال
الحلقة. نتحدث عن دور المحاسب، هذا الدور الأهم.
سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
آمين.
حقيقة أرحب بالجميع وأرحب بالمشاهدين والمشاهدات عبر هذه القناة المباركة، ولا يخفى على الجميع، أضم صوتي لضم للدكتور في أن أكبر آية وردت في القرآن الكريم هي آية الدين. صحيح. ولو استشعرنا هذه الآية العظيمة الكريمة تجد فيها جميع القيم. وعلى سبيل المثال الحصر، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب. لماذا قال كاتب؟ لأن الكاتب لابد أن يكون لديه المعرفة والدراية بالكتابة، فإن لم يكن فهو غير كفر. هذا مبدأ من مبادئ المحاسبة، الكفاءة المهنية، هذا رقم واحد. الأمر الثاني أن دور المجية ذات أطراف كبيرة جدا، منها الدولة ومنها الجهات المانحة مثل البنوك ومنها المساهمين والأفراد وجميع المجتمع، فلذلك دور المحاسب دور حساس وتقوم عليه الدول. لو استشعرنا هذا، لو استشعر هذا المحاسب أنه أساس لهذه المنشأة العظيمة الدولة كاملة، تقوم الله سبحانه وتعالى يقول في قصة سيدنا يونس، إن خير من شعيب، إن خير من استأجرت
القوي
الأمين.
نعم.
القوي الأمين. نعم. هذه صفتين متلازمتين، لا يمكن أنك أنت تأتي بشخص قوي وليس أمينا، أو أمينا وليس قويا.
صحيح.
فلذلك صحيح. المحاسبة تحتاج إلى عدة أمور لابد أن تكون مستوفاة في المحاسب، لابد أن تستوفى في المحاسب.
نعم، بارك الله فيك. أعود إلى هذه الأمور والقضايا. مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف لحلقة اليوم، والذي يقول: برأيك ما القيمة الأهم التي ينبغي على المحاسب أن يتحلى بها ولماذا؟ أعود لكم دكتور فؤاد، ومن هذا السؤال التفاعلي حقيقة، أبرز القيم التي يجب أن يتحلى بها المحاسب.
جميل. عندما نتحدث عن المحاسب نتحدث عن قضية مالية.
نعم.
ونتحدث عن نفس بشرية وفطرة وغريزة. أنت أخي مصطفى والشيخ محمد وكل من يسمعنا، من غريزته الفطرية أن يتملك، أن يتملك المال ويتملك غير المال. فهذه الغريزة إن طغت ولم تجد ما يحدها ويضبطها بمجموعة قواعد، قد تدخل في دائرة الحرام، الاختلاس، التعدي على أموال الآخرين، التزوير إلى آخره. فمن هنا نقول بأن هناك منظومة قيمية للمحاسب. أول هذه المنظومة وعلى رأسها العلاقة مع الله. قضية العلاقة مع الله يمكن أن نقول بأنها في زاويتين في غاية الأهمية، قيمتين متلازمتين. الأولى الخوف من الله، وهذا الخوف يدفع إلى مراقبة الله، الخوف والمراقبة. اليوم أخي مصطفى، وربما الشيخ محمد يؤيد هذا الكلام، اليوم يستطيع المحاسب باعتبار أنه مدرك للصنعة ويعرف أسرارها ومداخلها، يستطيع أن يعطي غير الحقيقة ويستطيع أن يعطي الحقيقة. وربما بطريقة ابتكارية بشكل أو بآخر يستطيع أن يطمس عين المسؤول عن الوقائع المالية الدفترية. لكن عندما يكون لديه خوف من الله قبل أن يكون خوف النظام والجودة ولجان المراجعة والحوكمة الداخلية والأتمتة والمراقبة الإلكترونية، قبل هذا كله، لأن لكل شيء ما يخرقه ويتجاوز
له
مخرج يستطيع. لكن لو كان هناك وازع ديني وقيمة أولى، الخوف من الله ثم بعد مراقبة الله، إذا وجدت هاتين القيمة ورابعة، لأن الشيخ جزاه الله خير أثارها يعني حرك شدوني لما قال إن خير من استأجرت القوي الأمين في قصة ابنتي شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام. القوي الأمين، القوة هذه كما ذكر كفاءة مهنية. لكن بالمناسبة في قضية القوة في كلام آخر جميل، أنه مع الكفاءة المهنية، يعني أنت عندك المعايير العالمية المحاسبية، لديك أعلى الشهادات في علم المحاسبة، معتمد من أفضل الجمعيات العالمية والمحلية، مطبق لأفضل المواصفات، هذا كله في الجانب التخصصي. في جانب آخر مرتبط بالبعد الشرعي، قوي في الجانب الشرعي، لأن الأمور المالية فيها ما يتعلق ببعض الأمور الشرعية، معاملات فيها حلال فيها حرام، فيها زكاة فيها ربا، فيها معاملات محرمة، فيجب أن يكون هناك بعد شرعي لدى المحاسب، هذا القوي. والأمين هي الأمانة والنزاهة، وأن الإنسان يقوم بما وجب عليه تجاه تلك الأمانة العظيمة التي أسندت. إذن هذه أربع قيم متتالية، هو بجانبيها القوة الشرعية والقوة التخصصية، ثم بعد ذلك الأمانة، هذه ربما تكون فاتحة القيم.
نعم، بارك الله فيك. إذن بداية ننطلق من هذه القيمة، مخافة الله سبحانه وتعالى للمحاسب وأهميتها.
صحيح هذا الكلام، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكتب بينكم كاتب بالعدل. لذلك لابد أن يكون المحاسب لديه المهنية العالية، ثم مخافة الله سبحانه وتعالى في كل ما يسجله. طبعا باختلاف الشركات وأنواعها، في شركات أهلية وفي شركات عائلية وفي شركات ذات مسؤولية محدودة وفي شركات مساهمة كبيرة. لذلك المحاسب إن لم يكن على قدر كافي من مخافة الله سبحانه وتعالى، من السهولة بمكان أن يزور في المعلومات أو يدلي بمعلومات غير صحيحة، أو يضع بصمته أو توقيعه على تقارير غير صحيحة. صحيح. لذلك ومن هذا المنبر المبارك وهذه القناة المباركة أدعو جميع وزارات التعليم إلى تدريس القيم والسلوك.
صحيح. نعم.
في لأنها لها تأثير قوي جدا، وبالذات تدرس هذه القيم والسلوك والقيم الأخلاقية في المهن كالطبيب والمهندس والمحاسب، لأنه تأثيرها ليس عليه فقط، تؤثر على المجتمع ولا غيره.
صحيح.
تأثيرها أبعد من أن يكون لشخص ذاتيا. لذلك القيم هذه لابد أن تدرس وبعناية، والمراحل الابتدائية أنا في تصوري الخاص أن تدرس كمادة، لأنه من تربى ونشأ على قيم وأخلاق والسلوك معينة بعون الله تعالى تؤثر على حياته.
لكن المحاسب أستاذي إنه يتأثر في هذه القيم ابتداء، لأنه قد يعني يعرض له مغريات معينة للحصول على معلومة.
هذا أن يقوم المحاسب بتسجيل مصروفات لأحد الملاك، يسجلها لأحد الملاك وهي خاصة، الأصل لا تسجل، يسجلها كمصروف في بند من بنود المصروفات وهي حقيقة ليس مصروف يخص المنشأة أو الشركة، فهذا يعتبر غش.
نعم.
هذا إذا المحاسب إن لم يخاف الله ويتق الله ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يسجله، ويستشعر أن الرقيب والعتيد لديه يسجلون حتى هذه الأعمال اللي أنت تسجلها، فلذلك لابد من مخافة الله سبحانه وتعالى ومراقبته واستشعار أن هناك يوم آخر. صحيح. سيحاسب الله سبحانه وتعالى على كل ما كتب وما أعد، فضلا أن جميع المساهمين وجميع الشركاء يسعون أن تكون البيانات صحيحة وسليمة، وهذا الأصل فيه، أن يظهر التقارير المالية بصورة صحيحة وكاملة.
ذلك أرادوا أن هو يعني يتلاعب.
أنا أضيف على كلام الدكتور. نعم. فؤاد الله يحفظه ويبارك فيك وفيه.
مياك.
إن خير ما استأجرت القوي الأمين، القوي في شخصيته. في بعض المحاسبين للأسف الشديد يكون ضعيف الشخصية.
صحيح.
لذلك الأفضل من لم يستطع يا أخي يتنحى، يقول يا أخي أنا لا أستطيع أقابل الله سبحانه وتعالى في أمور، أو يذكر صاحب الأمر بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أم أنه يسجل أمور هو متيقن تمام اليقين أن هذه المعلومات غير صحيحة، هذا والله كارثة، ويسأل عنه يوم القيامة سبحانه وتعالى.
سبحان.
فلذلك لابد من مراقبة الله واستشعار أن كل ما تقدمه وكل ما تكتبه هذا ما محصى عليك.
صحيح.
نعم. نعم. أخذ جانب من المشاركات الإخوة والأخوات، يقول محمد أن يكون حفيظ، أما إسراء تقول العدل والرحمة.
يا سلام.
نعم.
يعني هذا امتداد لكلام الشيخ محمد لما تحدث عن قضية الكاتب بالعدل، هم يتحدثون عن قضية العدل باعتبار أن العدل فيه نوع من الموضوعية والحيادية، يعني أنا لما أكون عادل أعطيني مؤشراتي كعادل، أنا 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 محاسب لدي ممارسة العدل، لا بد أن يكون لدي موضوعية يعني معايير أسير عليها وحيادي.
نعم.
لا أتأثر لا بالشخصيات، لا أتأثر بالمواقف، والله الأستاذ مصطفى مديري في حين أنه والله الأستاذ محمد زميلي، فلا أنا مضطر أني أرضي مديري.
نعم.
على حساب زميلي. نعم. لأنه في الأخير أنا موظف عند مديري. نعم. هذه قضية عدم الموضوعية. الموضوعية يعني أنا لدي معايير واضحة أتعامل فيها بعدل ومع كل الشخصيات
وتجرب.
نعم. هذه قضية العدل التي ذكرتها الأخت قبل قليل. أنا أعتقد أيضا بأن هناك قيمة في غاية الأهمية، وربما أخي الشيخ محمد يأيدني فيها، قضية قيمة الصبر والحلم. دوره أن يضبط الحركة المالية والمستندية المستند المالي داخل المنشأة. هذا الضبط فيه تفاصيل وإجراءات وفيه آليات عميقة جدا، أحيانا طلبها من الآخرين يثير حفيظة الآخرين، يعني أحيانا بطلباتك ربما يشعر الشخص أنك تشكك فيه أو تخونه، فربما ينفعل عليك، ربما يغضب، ربما لا يتحمل طلبك أصلا، فيحتاج بالفعل إلى كمية صبر وحلم في التعامل مع الآخرين، حتى في قضية لو حصل أن هناك شخص يعني ربما خرج عن طوره أو الآخر، بالمقابل هو نفسه بحاجة إلى أن يكون شخص هادئ الطبع. يعني أنا سعيد بالشيخ محمد جزاه الله خير، كان محاسب ما شاء الله عليه، يعني ما أخذ الأمور كذا بهدوء جزاه الله خير، لأنه بالفعل نحن نحتاج إلى محاسب لهذه القضية. تخيل أنت أني أنا شخص لدي معاملات مالية، مدير موارد بشرية، وأتعامل مع أخي مدير مالي، أنا شخص حار وهو حار، أنا شخص مندفع وهو
اتزان في التعامل
طبعا لأن هناك النقاط تحتاج إلى شيء من هذا.
نعم تفضل.
أضيف حادثة عملية يعني.
نعم
في الحلم والأناة، طبعا عند إعداد التقارير المالية بالذات، أنا أتكلم الآن في الشركات الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
نعم.
أو العائلية، الأصل أن يكون هناك اجتماعات ربع سنوية، وفي بعض الشركات شهرية، تعرض عليهم النتائج المالية.
صحيح.
يعني من المواقف اللي حصلت معنا في بعض الشركات العائلية، كان يتم التسجيل لأحد الملاك مصاريف معينة. في حقيقة أنا اجتمعت بهذا المالك، أحد الملاك، أحد أصحاب الحلال، الله سبحانه وتعالى أكرمني وتكلمت معاه عن تقوى الله ومخافة الله، وتذكرت بالله سبحانه وتعالى إذا هذه المصاريف أنت فعلا قد استخدمتها لأمورك الشخصية ما ينبغي أن تسجلها لأي حال من الأحوال. فطبعا في البداية انفعل، ولا والموضوع هذا كذا حساس، قلت يا أخي أنا أذكرك بالله أنا لن أقبل بهذا، أمر مثل هذا واضح إنه هذا مصروف شخصي لك، كيف أنا أسجل مصروف وأحمل الشركة كلهم؟ هذا كلام ما ينبغي.
صحيح.
فسبحان الله بدأ يلين. طبعا إذا ما كان عندك الإنسان ما عنده حلم إنه يستقبل هذه المضاد على طول، لأنه أعرف تجي أحيانا في اجتماع تحتاج إلى مثل هذه الأمور، يكون عندك أنا وصبر وحلم، لأنك تعرض تقارير، وارد أنه فيه التقارير بعضها فيها معلومات ما هي صحيحة، وفي بعضها تكون صحيحة، فكيف تقنع الطرف الآخر أنه هذه المعلومات صحيحة 100% ولا تشكك فيها؟ فهذا جزء من الأشياء المهمة في صفات المحاسب، أن يكون حليما ذو أناة، ويكون ضابط المعلومة. مهم جدا أن يكون المعلومة لديه مستوفية كاملة كي لا يقع في حرج مع الموجود أو الموجودين، حتى يقتنع الطرف الآخر أنه الكلام الذي أنت قلته صحيح وسليم ويقتنع فيه.
نعم بارك الله فيك. إذن دكتور فؤاد، هناك بعض يعني الأمور، التحديات أو المغريات خلينا نقول أمام صحيح. المحاسب قد يكون هو راتبه قليل مثلا، ويبرر صحيح. لنفسه
صحيح.
نوع ما من
التعامل، لا سيما أنه من التحديات أنه هو تحت يده جريان المال.
نعم.
يعني هذه هذا هو التحدي الحقيقي احيانا في قضيه ضبط النفس احيانا. لذلك خلد موقف يوسف عليه السلام مع امراه العزيز، لانه اتيحت له فرصه الوقوع في الخطا، وكل الظروف كانت مواتيه للوقوع في الخطا، الا انه حفظ نفسه وخاف ربه وصرخ صرخة العفاف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فخلدت القصة إلى يوم القيامة. الثبات في المواقف الصعبة تحتاج إلى 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 منظومة من القيم الداخلية. المحاسب يتعرض لبعض الفتن وبعض التحديات. أنا أعتقد أن إحدى القيم المهمة التي تعالج بعض التحديات هي قيمة الصدق. لماذا؟ طبعا الصدق طبيعي، أنا سأتحدث عن الصدق طبيعي وأنا أكون صادق، لكن تعرف متى يحصل التحدي، وهذه حقيقة مرت علينا في كثير من الشركات، عندما يكون هناك خطأ محاسبي وقد يكون كارثي والمتسبب فيه المحاسب، فأحيانا حتى لا يقول للناس ترى أنا أخطأت، فبذكاء يدفعها على مرمى شخص آخر، أو يحطها في زاوية أخرى، أو يغطيها برغم أنه هذه التغطية تضر بمصلحة المنشأة.
نعم.
هنا نقول هذا محك الكذب والصدق، لأنه قضية الصدق أن تطابق أقوالي أفعالي، خاصة في أن يكون صادق عندما لا يكون علي ضرر. أنا أعرف أنه صادق، مثل ما يصير مع أولادنا الآن. نعم. يصدق فيما لا يتوقع فيه عقوبة، لكن عندما يتوقع العقوبة ممكن يواجهك. نعم. قضية الكذب مرة أخرى، المحاسب يحتاج إلى قيمة الصدق. ما الذي يدفعه إلى هذه القيمة؟ القيمتين الأولى تحدثنا عنها، الخوف من الله، مراقبة الله، مع ملاحظة أنه قد لا يصدق في موقف فيترتب على هذا الأمر من الأزمات المتتالية لاحقا وهو لا يشعر بها، فيتحملها ويتحمل وزرها وزر ما بعدها وهو لا يشعر. حين خطأ محاسبي واحد ربما, وهذه مرت علينا في بعض الشركات حقيقة, يعني بطريقة ما يدفع المحاسب كما يقال يعني الكرة من مرمى على الموارد البشرية في حساب نهاية خدمة لموظف ما, تمام, والخطأ حقيقة وقع من عند المالية,
ويقع ظلم على
على الموظف الموارد البشرية, أو أخطأ وأخذ ذلك الموظف حقا لا يستحقه ومضى, فربما يستبدلوه فيخاف أن يستبدل. هذه قضية تحتاج إلى صدق, هذه مبادئ شرعية. أنا كيف أعرف أنني بالفعل أخذت شيئا لي أو لغيري وأنا لا أستحقه من أجل ألا أفقد وظيفتي؟ هنا تأتي قيمة الصدق.
نعم, بارك الله فيكم أستاذ ضيوفي الكرام. في فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود إليكم بعد قليل.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود, منها الحلال ومنها الحرام, فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا, ويتجنب البيوع المحرمة, ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض. معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار, ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري, ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم, ويتعلم القبض وصوره, فقبض كل شيء بحسبه, فإن كان موزونا فقبضه بوزنه, وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها, وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية, ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله, وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام. قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون, إن الله بكل شيء عليم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا, والتي هي بعنوان قيمنا مع المحاسب. نعود لكم أستاذ محمد, وقيمة جديدة يجب أن يتحلى بها المحاسب.
القيم كما أسلفنا هي كثيرة جدا, ليست واحدة. نضيف قيمة القيم وهي الجودة. الجودة الجودة, الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: إذا عمل أحدكم عملا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالإتقان والجودة, هذه القيمة ضرورية جدا وهامة جدا للمحاسب في تجويد عمله. كيف يكون تجويد عمله؟ أن يأتي بالقيود المحاسبية كاملة ويضعها نصب عينيه, ثم يسجلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى بدون أي خلل أو تزوير, لأن المحاسب هو نقطة البداية في أي عملية تؤثر بعد ذلك. فإذا قام بالتسجيل لأمور غير صحيحة تأثيرها سيكون غير صحيح.
صحيح.
سواء بعلمه أو بدون علمه.
نعم.
بمعنى آخر, إذا المحاسب يعلم أن هذه العملية غير صحيحة ويعلم أن الأطراف الأخرى المقابلة له لا تعلم غير صحيحة, فهو بهذه الصفة أصبح لم يجود عمله, كذلك أصبح ليس صادقا في الإدلاء بالمعلومة.
صحيح.
وهذه التسجيل المبدئي لأي معلومة محاسبية تؤثر في التقارير المالية في النهاية. لذلك في شركة من الشركات أو أكثر من شركة كانوا يسجلوا المصروفات بشكل عالي جدا، وهذا طبعا في الوعاء الزكوي تنخفض عند الوعاء الزكوي، وهي غير صحيحة، مصروفات غير صحيحة. أو يسجل الإيرادات بشكل أقل. على سبيل المثال شركة عقارية، العقار تذبذب اليوم بسعر وغدا بسعر، ففي مبدأ أنك لابد في آخر السنة تقيم هذه القيمة كم يسوى اليوم
بسعر السوق،
في سعر السوق ثم تعدل قيودك المحاسبية بناء على هذه القيمة الحالية.
صحيح.
في بعض الشركات لا تصنع هذا فتظهر الإيرادات بأقل أو بأكثر.
صحيح.
وبالتالي تتأثر المعلومة المالية وتأثر التقارير، ويمكن يحصل انهيار للشركة بالكامل بسبب هذه المعلومة. فلذلك المحاسب مسؤول مسؤولية عظيمة أمام نفسه وأمام الله سبحانه وتعالى وأمام المساهمين. صحيح. وأمام المجتمع في قيد كل معلومة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا تكون العدالة.
صحيح.
أن يكتب بما الله سبحانه وتعالى أوجبه عليه.
صحيح. نعم بارك الله فيك. يعني أنا ألاحظ دكتور فؤاد أنه المحاسب حريص دقيق في تعامله. صحيح. أنه يتعامل مع أرقام.
إيه لما تحدث الشيخ محمد عن قضية الإتقان، يعني خلف الشاشة قد يسمعني محاسب أو محاسبة، طيب إيش مؤشرات الإتقان؟ ترى هي مؤشرات الإتقان الذي هي الجودة، يعني الجودة نتحدث عن الجودة. هناك مؤشرات أساسية قد يكون القضية طبيعية أنا أسجل قيود، لكن ترى في تفاصيل في الإتقان. أنا أعطيك مثال آخر، مثال الأستاذ محمد، أحيانا في تسجيل القيود المحاسبية تسكين تسمية القيد بطريقة عشوائية، هذه مصروفات دعني أقول تشغيلية كتبها تأسيسية على سبيل المثال، أحالها في اتجاه آخر،
رأس مالية
أو إذا كنا دخلنا على منشأة معينة أنشطة أو رواتب أو وهكذا. الآن في المخرجات، في المخرجات الأخيرة تتأثر بسبب سرعة الإدخال، ما عنده وقت يأخذ يعني إنه بالفعل يتقن العملية. أنا أقول اليوم المحاسبين جميعا إذا أرادوا أن يصلوا حتى لعملية الإتقان هو بحاجة إلى جزء من عملية الإتقان التجديد، التطوير، التحديث للمعلومة. صحيح. المواكبة يا أخي، هناك شهادات مهنية، وهذا الشيخ محمد يعرفه جيدا، شهادات مهنية، هناك اعتمادات دولية ومحلية، هناك دورات تخصصية في ذلك. صحيح. العلم يا أخي، أنا أجلس مع بعض المحاسبين من الزملاء وناس فضلاء، لكن حقيقة لا زال على ذلك العهد القديم. يا أخي العالم تغير، الأمور تطورت، أنت من قيمك في الإتقان أن تكون متجدد متواكب. صحيح. لما أقول إتقان أنت تقدم حلول، يعني أحيانا يأتيك المحاسب يعطيك مشكلة، نحن عندنا المشكلة، يا أخي لا تأتيني بمشكلة، ائتني بالمشكلة مع الحل. دورك كمحاسب في الإتقان، في قيمة الإتقان، أن تقدم المشكلة مع الحل، أن تعطي المخارج المالية الصحيحة الصادقة التي تعطي للشركة وضعها، أو حتى للمحاسبات الأسرية إن صح التعبير، ليس بالضرورة أن تكون شركات يعني.
نعم، كما ذكر الدكتور فؤاد هناك مشكلة في بعض المحاسبين على يعني ما تعلم هو قبل. صحيح. سنوات عديدة على الورقة والقلم
وخلاف ذلك يجد يعني مثلا يكون يعني يعمل في جهة واحدة أو في قسم واحد، القسم هذا الذي يعمل به يعمل مثلا في 15 سنة، لما تسأله تقول يعني كم عندك خبرة، يقول لك 15 سنة. أنا من الأخوان اللي قابلوني بهذا النمط أقول أنت عندك سنة واحدة، خدمتك سنة وليست 15 سنة.
صحيح.
وليست 15 سنة، أنت تكون 15 سنة متى؟ عندما انتقلت من قسم إلى قسم من أقسام أخرى، شاركت في أعمال. لذلك المالية أقسام منفتحة فيها كثيرة، ليس قسما واحدا، في قسم الحسابات وقسم الخزينة وقسم المدينون والدائنون، أقسام عدة وفي بعض البنوك المخصومة ما إلى ذلك، حسابات العملاء إذا ما شارك. أو لذلك سبحان الله العظيم أضيف لكلام الدكتور، حاليا الآن طبقت كثير من الشركات نظام التدوير أو الروتيشن، يعني الموظف أول ما يأتي إلى جهة معينة مثلا شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات الكبيرة كمحاسب، الآن إنسان جديد فريش جديد لسه الآن خريج، فنحن كنا نعمل له برنامج معين يمر على جميع الأقسام بحيث يكون عنده خلفية، يجلس في هذا القسم 3 شهور ثم 3 شهور، على مدار سنتين يكون استوعب العملية المالية بالكامل. صحيح. لماذا؟ لماذا هذا العمل؟ من أجل أن لا كما يقولون لا تعدي عليه عملية خطأ، ما تعدي عليه. صحيح. يكون عنده إلمام، بل بالعكس في الشركات الكبيرة المتطورة بدون ذكر أسماء أصبحنا نبتعث الموظف المحاسب في أقسام أخرى.
صحيح.
على سبيل المثال يعني موظف في المالية يذهب إلى قسم الصيانة، تصور ليش يذهب إلى قسم الصيانة؟ من أجل أن يرى المروحة اللي اشتروها للمكينة الفلانية، يراها يشوفها بعينه، حتى لما تأتي له تقدير قيمة هذه المروحة أو
عنده تصور
أو الشاشة أو ما إلى ذلك، يتصور هذه قيمتها والله 1,000,000 ريال ولا 500,000، يعقل أو لا يعقل، أو يعني يكون عنده أقل شيء الإلمام الكامل بالعملية المالية والمحاسبية.
صحيح.
فتجد أن الماليين من الشباب الجدد أنصحهم وأنصح نفسي حتى إلى يومك هذا أنا أطور نفسي، لابد أن إذا ما تطورت فأنت في منك.
نعم.
لذلك الأنظمة الجديدة على الرغم أنها تساعد كثيرا في العملية المالية المحاسبية وضبطها، إلا أن هذا لا يغني من أن يكون المحاسب لديه من القيم والأخلاق والسلوك التي تنهض بهذا النظام. حتى وجود نظام يعني كثير من الأنظمة تحاول كثيرا ضبط عملية التسجيل الخاطئ، لأن تكون البيانات مسجلة مسبقا في النظام كي يتجاوز هذا الجزئية. لكن إذا كان لا سمح الله في النفس شيء من المحاسبين فيستطيع أن يتلاعب.
صحيح.
وبالذات صحيح. وبالذات في لجان، أنا أعطيك على سبيل المثال لجان الجرد، لجان الجرد كل سنة تخرج في بعض المؤسسات والشركات مرتين في السنة، ومنهم 4 مرات في السنة، ومنهم مرة واحدة في السنة. فإذا كان لا سمح الله في تواطؤ في لجان الجرد هذه، والمحاسب المسؤول لم يقم بالمراجعة الصحيحة السليمة والتأكد من سلامة هذه الإجراءات وصحتها، يحصل خلل كبير في المخزون.
صحيح.
وهذا هذا أنا أعطيكم تجربة حصلت، شركة فعلية أنا تعاملت معها، كان أرقام المخزون مضللة.
صحيح.
مضللة بسبب ماذا؟ تخرج اللجنة إلى الجرد فتجرد تظهر نتائج الجرد كاملة.
نعم.
ثم يتم اعتمادها، وبعد الاعتماد تجد أن هذه المجموعة لم تراقب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ المخزون هذا الموجود ليس مخزونا فعليا، أو ليس مخزونا نشطا، صلاحيته منتهية، جزء منه كبير منتهي صلاحيته،
يتحول استكات.
استكات المفروض.
نعم.
طيب أنت كيف تثبت في الدفاتر إنه هذا مخزون، وتضلل المالك إنه أنت لديك مخزون
صحيح
قيمته 60-70 مليون ريال، هو فعليا قيمته 15 مليون.
صحيح. يا الله.
فيعني تحصل كثير من الاختلاسات، انا اسميها هذا اختلاس. صحيح. ويعني عدم مراقبه الله سبحانه وتعالى.
نعم. بل ربما يعني في هذه القضيه في المخزون، انا مر علي في احدى الشركات قضيه الاتقال، لما تحدث عن قضيه الاتقال يا اخي، جرد الاصول بالطريقه اليدويه العقيمه القديمه بدون الباركود او بدون الوسائل الحديثه.
نعم.
والله مأساة. والله أقول يعني في بعض الشركات كنا في نعمل في الاستشارات فيها، أقول يا أخي للإدارة المالية يا أخي ليس من دوركم أن، قال لي بس خلاص هو فيه هم تعودوا هم
أخي
وضع مأساوي. أنا أقول ربما من قيمة الإتقان أن يكون لدى المحاسب لسان سؤول وقلب عقول. هو أشار إلى شيء أخي محمد مهم جدا، قال قضية اكتساب الخبرة، لأن 15 سنة التي تحدث عنها كانت عبارة عن سنة واحدة في مجال واحد بطريقة واحدة. أنا أحتاج كمحاسب جزء من مؤشراتي في قيمة الإتقان أن أطور من معلوماتي من خلال السؤال، من خلال الالتصاق والاحتكاك. يا أخي أعرف بعض المحاسبين في السنوات الأولى ذهبوا إلى مكاتب محاسبة قانونية من المشاهير، من مكاتب ذهب في الفترة المسائية تدرب عندهم، يقدم خدمات مجانا متطوع من أجل أن يكتسب خبرة، لأن مكاتب المحاسبة القانونية هي على أعلى مستوى في تطبيق المعايير، وبالتالي يرتقي بشكل سريع جدا في هذا الاتجاه.
نعم بارك فيك. سؤال كان من أحد الإخوة، هل للمحاسب أن يلتزم فقط في البرنامج مثلا المحاسب الذي يعمل عليه، أم أنه يعني يكون
أي؟ هذا سؤال وجيه جميل. الأصل الآن أن تكون هناك أنظمة مالية، قليل جدا أن تجد في بعض الشركات أن لا يكون فيها نظام، قليل جدا جدا. وإن كان ما زال موجود. يعني أنا دخلت في شركات تعمل يدوي إلى يومك هذا. صحيح. تصور
يا الله.
يعني إحنا عندنا يعني عندنا دفتر اسمه الدفتر الأمريكي.
نعم.
الدفتر يعني نصف هذه الطاولة تقريبا
ما شاء الله.
يجده تجد كلنا زمان يوم من هنا يسجل المدين ثم يأتي له
هذا بعد الحرب العالمية
الثانية نزل الله خير في بعض الشيء يعني. فالآن طبعا في يعني سبحان الله في جهات أحيانا تحارب التطوير تحارب التطوير. وكنت أنا حقيقة أنصح بالذات الملاك الذي لا ليس لديه أحيان خبرة مالية. هناك في دورات تأخذ اسمها قراءة القوائم المالية لغير الماليين لغير الماليين. فأنا يا أخي مالك لمجموعة معينة أو لشركة أو لمؤسسة أو ما إلى ذلك.
جميل.
عندما تأتي إلي قائمة مالية في آخر العام ميزانية وميزان مراجعة وحسابات ختامية وليس لدي أي معلومة. فأنا يعني أي معلومة هنا المفروض أصدقها لأني ما عندي أي معلومة ما عندي شيء يعني مؤشر يقول إنه هذه المعلومة صحيحة أو خطأ.
صحيح.
فلذلك الأصل أن تكون هناك أنظمة مالية. أرجع لسؤال أخت أو الأخ الكريم، طيب هل أستطيع أن أخرج عن هذا النظام؟ الأصل أن هناك هيكل مالي في أي مؤسسة من محاسب إلى مراجع إلى مدير مالي إلى صاحب المنشأة، إذا كان في النظام أو خارج النظام يستطيع أن يعدل
لديه صلاحية
صلاحية معينة بها ونعمت. لا يستطيع الأصل لا يعدل ما يعدل أبدا ما لم يكون لديه مرجعية معينة يساع. وفي هذا كمان في مبدأ من المبادئ المحاسبية الشورى.
جميل.
الشورى مهمة قيمة مهمة جدا مهمة جدا. لماذا؟ لأنه أحيانا أنا أغفل عن معلومة أو لي فيها رأي ثم أنت أبو هشام لك رأي آخر والدكتور له رأي.
صحيح.
ثم نجتمع ثلاثتنا ونقرر. مثل هذه الحالات الحالات هذه تحتاج إلى أمر شورى ثم يقرر.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ جانب أيضا من المشاركات الإخوة والأخوات. الأخت دنيا تقول المصداقية في العمل ضمير حي، والمصداقية في التعامل النزاهة والصدق، والمصداقية في المعاملات الأمانة.
صحيح. نعم. كلام جميل صراحة.
يعني دكتور لو نتحدث أيضا عن الموضوعية.
الموضوعية طبعا أنت كيف تصل للموضوعية التي هي مبنية على الحيادية والعدل؟ أنا أعتقد أنها إحدى القيم الداعمة لها، قيمة مهمة جدا للمحاسبين، وهي قيمة التثبت. التثبت الذي هو جزء من معطياته الأناة والتأني. اليوم لدينا مشكلة حقيقية في قضية العجلة، والعجلة أساسا ممقودة شرعا.
نعم.
والعجلة من الشيطان، لكن عند المحاسبين تحديدا وربما يعيد إن شاء الله الأستاذ محمد، المحاسب يحتاج أن يكون لديه تثبت بأدوات علمية من كل معلومة يقدمها أو معلومة يأخذها. هذا التثبت يساعد حتى فريق العمل بحمايتهم. لأنه أنا أحيانا أعطيك مثال بسيط جدا، أنا مثلا مدير مالي وعندي موظفين ذهبوا يشتروا عهد وجاءوا بمجموعة فواتير، فقبل أن أغلق العهدة معهم بسرعة بفواتير قد يكون بعضها بتواريخ قديمة، قد يكون فواتير متداخلة، قد لا تكون بجهة صحيحة، قد لا تكون مختومة مثلا. نعم. ما في نوع من أدوات التثبت الصحيح للاستكمال. غدا لو جاءني المحاسب القانوني في نهاية العام لأجل المصادقة أو المراقب القانوني أو إلى آخره، ربما أضر بذلك الموظف وأضر بنفسي أنا كمحاسب.
صحيح.
أنا أحتاج إلى نوع من التثبت. ومن هنا يجب على من يتعامل مع المحاسبين أن لا يغضب ولا يتألم من كثرة طلباتهم التي تساعدهم على التثبت. يعني بعض الزملاء اليوم حصل عندنا في إحدى الشركات حقيقة الصباح اليوم، هذه من قصص الطازج، يعني كان أحد الزملاء جاء بعهدة مالية واعتمدتها له وأحلناها على المالية، فلما ذهب للمالية طول، وأنا خارج للصلاة لقيته خارج من عند المالية باين عليه زعلان. فإيش بقى لي يا أخي؟ طفشوني، طلبوا 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 طلبات. قلت يا أخي هذا من أجلك، ما طلبوه فهو حماية لك.
نعم.
فيفهم الآخرين ممن يتعاملون بأن قيمة التثبت إحدى القيم الأساسية التي تساعد على الموضوعية والحيادية والعدل في التعامل مع الآخرين.
نعم بارك الله فيك. نأخذ اتصال أبو يوسف من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يسلمكم يا أخي. والله يا أخي القيمة اللي ممكن أحب أشارك بها وأرى أنه المحاسب لازم يتحلى بها السرية. المحاسب يعني تتوفر لديه معلومات كثيرة جدا عن الموظفين، عن الإدارة، وهو محل ثقة، ولازم يعني تكون يعني يتكتم على هذه الأشياء بحيث أنه هي ما تخرج، ولأن هي إذا خرجت ممكن قد يعني تضر بمصلحة العمل وحتى الموظفين أو الإدارة.
نعم، بارك الله فيك أبو يوسف. في نقطة أخرى؟
لا، قبل لي أروح أبو يوسف، بالله
خليك معنا يا أبو يوسف.
أبو يوسف
يا هلا يا مرحبا.
أول شكر لمداخلتك. أنا ودي أسأل سؤال غريب شوية بس، لكن لشيء يعني أبو يوسف، أنت سوداني؟
نعم سوداني.
بس الله يعطيك العافية، أنا سأعلق على هذا تعليق لطيف لأنه جزاك الله خير على مداخلتك الجميلة، شكرا لك.
طيب بارك الله فيك أبو يوسف وخليك معنا إن شاء الله. بارك الله فيكم.
أنا شيخ مصطفى بس أعود للشيخ. نعم. أنا حقيقة ما أدري الشيخ محمد صحيح لي، في عالم المحاسبين الإخوة السوادنا ما شاء الله تبارك الله، كل الجنسيات، كل الدول العربية والإسلامية، إخواننا وأشقائنا وحبايبنا، والله يحمي كل البلاد الإسلامية. لكن حقيقة يعني السوادنا في المحاسبة يعني أنا أستمتع بالعمل معهم للأمانة. هم أساسا بطبعهم فيهم الهدوء والتأودة، والمحاسب إحدى مبادئه أن يكون فيه هدوء وفيهم، ولذلك لما أشار إلى قضية السرية أيضا أكد. تفضل يا شيخ حامد.
نعم،
أشكر على المداخلة هذه جميلة، هو سبقني فيها لأن كنت أنا حتكلم عنها.
السرية
السرية هذه يعني هذه مهمة جدا جدا في المحاسب، ومن أمانته أن يكون كاتما للأسرار.
صحيح.
فتصور المحاسب هذا يعلم بجميع تفاصيل الشركة جميعها دون استثناء، من يقول لك غير هذا ليس صحيحا. هو يعلم بالرواتب جميع الموظفين. صحيح. يعلم بالبدلات لجميع الموظفين، يعلم بالمخزون لجميع الشركة، يعلم بالمدينون والدائنون والملاك وحقوق المساهمين والأرباح والأسعار وتكلفة الأسعار وتكلفة المخزون. فتصور لو لا سمح الله هذا المحاسب لم، أنا رجع أقول زي ما قال الدكتور، ليس لديه تقوى من الله، فسرب معلومة، المعلومة هذه ممكن الشركة بالكامل تنهار بسببها.
صحيح
صحيح، صحيح.
بالكامل. نعم. تنهار لسبب هو في بعضهم يعني بقصد أو بدون قصد.
مر معكم هيك مثال أو قصة؟
أكيد أكيد أكيد. يعني في سعر لسلعة معينة، نحن اجتمعنا لأن عارف السوق أحيان تحتاج أنك أنت تتخذ قرار سريع لسلعة معينة زادت أو نقصت، فلما أحد المحاسبين سرب المعلومة أنه الشركة سربها لشركة منافسة لك، صور الله. فسرب المعلومة هذا أنه سعر الشيء الفلاني حيكون عندنا بالرقم الفلاني. طبعا الأخ المستقبل للمعلومة من الشركة الثانية أخذ المعلومة ونقرها سريعا، طبعا البضاعة بارت في هذه الشركة بسبب هذه المعلومة.
هذا تأثير خارجي، هناك تأثير داخلي ترى على تسريب المعلومات. مثال، عندما يكون المركز المالي للشركة قوي ويبدأ المحاسب أو الإدارة المالية تنشر أن المركز المالي قوي، خلاص. نعم. هذا قد يكون له شكل إيجابي أحيانا، قد يكون شكل سلبي أحيانا في كثرة المطالبات المالية من قبل الموظفين بزيادة الرواتب والعلاوات والأخير. وبالعكس لو تحدث عن ضعف المركز المالي ربما أشاع فيهم الإحباط واليأس والتسرع. نعم. وبدأ البحث عن عمل آخر، فأضر بالمنشأة داخليا وخارجيا بشكل عجيب جدا، وهذا يؤكد ما ذكره أخي أبو يوسف في قضية السرية.
نعم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا قيمة الشفافية في هذا
طبعا التعامل. يعني هي أصبحت الآن بعض القيم مكملة لبعض، عندما نتحدث عن قضية الصدق فورا نتكلم عن قضية شفافية، نتكلم عن قضية أمانة إلى آخره، ففيها هي أصبحت الآن بعضها مؤشرات لبعض، بعضها مؤشرات لبعض تداخلية. أنا ربما أضيف شيء مهم جدا حقيقة. نعم. من القيم التي أرى أنها مهمة جدا حسن التواصل مع الآخرين. لماذا؟ لأن الإدارة المالية كما ذكرت قبل قليل هي في الغالب تريد أن تحمي الموظف وتحمي المنشأة وتثبت الحق المالي للجميع، ودورها محوري، وبالتالي قد تطلب من الطلبات ما يشعر به الطرف الآخر بأنها تخون أو لا تثق. وأنا ذاك لو ووافق ذلك أيضا سوء في التعامل، علو في الصوت، ارتفاع في طريقة التعامل، بعض العبارات الغير موزونة، يعني عدم تواصل إيجابي مع الطرف الآخر، ربما يعني يعمق المشكلة. نعم. يعمق المشكلة. فلذلك نقول المحاسب اليوم بحاجة إلى الهشاشة والبشاشة والابتسامة، مثل زال الله خير الأستاذ محمد ما شاء الله عليه من أول الحلقة مبتسم، الله يجزيه الخير. يعني هؤلاء، هذا الذي نحتاجه نحن في التعامل مع المحاسب، قدرته على مد جسور التعاون مع الآخرين، قدرته على أن يتفهم مشكلة الآخرين. أحيانا أتيك أنا لدي مشكلة في قضية نزول راتبي، موقف الإدارة المالية صحيح لكن طريقة التوصيل فيها خطأ. أنا أذكر في إحدى المنشآت بأن الإدارة المالية عندهم سوء في التواصل، يعني لا يستطيع أن يوضح لك المعلومة، فتتكلم معه يذهب بك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. أنا أريد جواب على سؤالي، لماذا نزل راتبي مخصوم؟ فتسمع كلام طويل، في الأخير يشعر أني أخرج من عنده كأني أشعر بالظلم، يعني
مغبون.
والله صحيح، فأنا أحتاج إلى حسن التواصل، حسن الحوار، حسن هذه أعتقد أنها أيضا قيمة حقيقة.
نعم. موضوع حسن التواصل أستاذ محمد، قد يعني يقول المحاسب هو يعني كيف يجمع ما بين أنه يكون عنده مهارات التواصل من جانب، ومن جانب آخر أنه هو يطبق التعليمات والأنظمة المعمول فيها بالشركة.
لي أنا أقول في هذا الجانب ليس من الضرورة أن يكون المحاسب وحش.
نعم.
لابد أن يتنزل للناس.
صحيح.
الأصل يتنزل، وبالذات في الشركات لما تتعامل مع موظفين هم في الأخير زملاء لك يعني.
بالضبط.
فالأصل أنك أنت تتنزل لهم ولا تتعالى عليهم، هذا أمر. أمر آخر، خاطب الناس على قدر عقولهم. يعني أنت لا تتخاطب معه بمبدأ مبادئ مالية بحتة، لعله ما يفهمك ايش تقول. يعني تقول له والله العمليه هذه فيها الجانب المدين كان غلب على الجانب الدائن والمفروض يكون كذا. لا لا يا اخي، انزل له فهمه ببساطه. والعمليه الماليه سهله اصلا، العمليه الماليه اصلا في حد ذاتها عمليه سهله جدا جدا جدا، لكن في من يصعب الموضوع وفي من يجعله سهلا. فالاصل انك تسهل الموضوع على الناس، وتكون زي ما تفضل الدكتور، لازم اصلا من مبادئ والقيم السماحة والبشاشة في وجوه الآخرين. ليس بالضرورة أنك تكون يعني تستقبل الناس بوجه عبوس كي تعطي معلومة، أبدا. يعني خذ الأمور ببساطة، وبالذات يعني هو لابد أن يكيف نفسه، لأنه اليوم يتكلم مع زملاء وغدا يتكلم في مجلس إدارة ثم مع مساهمين عند عرض القوائم المالية.
صحيح.
كثير من الناس في مجالس الإدارة.
نعم.
مقابل أحد المساهمين كله لديه سهم واحد، سهم لكن له حق، له حق. نعم. في هذه المنشأة له. صحيح. سهم، يعني يرفع صوته وكذا ويعطيك معلومات، وأنتم ناس معلوماتهم خطأ. فلا بد أن تكون حليما وقورا بشوشا كي تمتص ردة الفعل.
نعم.
الآخرين
من امتصاص ردة الفعل، هل يعني هذا التصرف صح أو خطأ للمحاسب؟ إذا كان جاء مثلا موظف قال له أنا ما دخلني هذه الإدارة، أو مديرك هو اللي سبب هذا،
هذا يعود لعدم تطوير الموظفين في مراكزهم. لذلك كن نحرص جميعا في جميع الشركات التطوير الدائم، بحيث لا تنقل المشكلة إلى أعلى.
إيه دائما أنه المحاسب هو يرمي دائما الكرة إلى ملعب.
إيه أنت الأصل ما تنقل المشكلة
إدارات أخرى وسبب مشكلة،
تحاول حل المشكلة بهدوء، حتى لا يعني ليش تنقلها رئيسك المباشر. كيف يأتي هذا؟ عندما يطور المحاسب نفسه وشركته تطور من قدراته، تطور معلوماته، يستطيع أن يجيب على أي سؤال، على أي سؤال. إذا كان رجل متمكن لديه من المعرفة المهنية الكاملة في علم المحاسبة، يستطيع يرد على أي سؤال له.
صحيح.
أبدا.
صحيح. نعم. نختم معكم دكتور فؤاد في
أنا إذا كان هذه الخاتمة، أنا فقط أريد أن أذكر بقيمة، ثم أختم قيمة الوفاء بالعهود والعقود.
أيه.
هذه قضية قيمة مهمة جدا.
مهمة جدا.
أحيانا يأتيك المالك أو رئيس مجلس الإدارة أو من يكون، فيطلب منك مخرج للخروج من ذلك العقد الذي بينك وبين جهة ما، مخرج مالي. إن كان هذا المخرج لا يتعارض مع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فبها ونعمت، هذا جزء من الإحسان للمنشأة التي تعمل. لكن إن كان هذا المخرج ينقض عهدا أو عقدا أبرما،
يتحمل وزر ذلك المحاسب. وهنا يحتاج الشجاعة الذي تحدث عنها أخي محمد في بداية الحلقة. الشجاعة إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، إما أن تكون في مكانك تتحمل المسؤولية الكاملة لك في الدنيا قبل الآخرة. أنا أريد أن أختم بشيء جميل حقيقة. كنت أقرأ في قضية المحاسبة والمحاسبين، فقرأت في كتاب اسمه قوانين الدواوين، قوانين الدواوين لابن ماماتي، هذا في الدولة الأيوبية، ألفه في ذلك الوقت. فكان يتكلم عن مواصفات من يعمل في مجال المال المحاسبين، فاسمع ماذا قال. قال أن يكون من ضمن أن يكون صادق، أديب. أنا والله هذه أوقفتني، أديب. يعني يجب أن يكون حتى في كلماتي، يعني الآن يجب على المحاسبين الآن أنه حتى في عباراتي لديه ملكة في إيصال الرسالة. هذا الذي يقول حسن التواصل، يعني أديب، فقيه، عالم بالله، أمين، كافي فيما يتولى، يعني إذا تولى مهمة معينة يكفي الشركة ويكفي المنشأة فيها، حاد الذهن، حاد الذهن، قوي النفس، حاضر الحس، جيد الحدث الخيال، كثير الاحتمال، واسمع للأخيرة هذه، حلو اللسان.
الله
يقول لك يجب أن يكون من يعمل في مجال المال حلو اللسان.
إذن هذه نصيحة من هذا لجميع المحاسبين في ذلك. نختم معكم أستاذ محمد، كلمة للمحاسبين.
أذكرهم وأذكر نفسي أولا بمراقبة الله سبحانه وتعالى وتقواه سبحانه وتعالى، وعدم قيد أي عمليات مالية ما لم يكن مستوفي لجميع الشروط الواجب في قيدها، ويستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له في الدنيا ثم محاسبته في الآخرة، وأن يعمل بما يرضي الله لرفع إنتاجية وكفاءة المؤسسة التي يعمل بها بهذه الشروط.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الأستاذ محمد بن عبد الله الأهدل والدكتور فؤاد مرداد، ونأمل أن نلتقي إن شاء الله بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحثا